عمود الدين والعروة المتينة وودعت في الصلوات حياة الروح واسباب السكينة نخشع ونتلذذ ونطلب ما نريد بك يا رب من الحبل الوريد.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. إخواني، نحن في كل يوم نذهب إلى أماكن مختلفة وندخل مباني متنوعة، المنزل، مبنى العمل، السوق، بيت الجدة والجدة نزور، الديوان، أماكن كثيرة. ولكن ما هو أكثر مكان تحبه؟ والله إن أكثر مكان نحبه هو المكان الذي يحبه الله أكثر. المكان الذي يحبه الله أكثر هو الذي هو أحب إلينا أكثر، بيت الله، مسجد الله. ولدخول المسجد معاني وأسرار، تأملك لها يجعلك تدخل المسجد بروح تختلف عن روح الذي يدخل المسجد برتابة آلية لا يستشعر شيئا تجاهها، أي شيء فقط يدخل هكذا. يقول أحد الذين تعرفوا على هذه الأسرار: دخلت المسجد بعد أن تأملت أسرار المسجد فكأني أدخل المسجد لأول مرة، كأني لم أدخله من قبل. فلنأخذ بعضا من هذه الأسرار.
يا الله يا الله يا الله.
ربنا تعالى خلق الخلق لغاية واحدة فقط، خلقهم لكي يحبوه. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. قال ابن القيم: ما خلق الله الروح إلا لمحبته سبحانه، والمحب يشتاق لمحبوبه ويود رؤيته. ومن عادة المحبوب أنه إن لم يجد محبوبه فإنه لا أقل من أن يقصد مكانه وأن يذهب إلى بيته. كان قيس مجنون ليلى يدخل على ديارها ولا يراها، لكنه يقول: أمر على الديار ديار ليلى، أقبل ذا الجدار وذا الجدار، وما حب الديار شغفن قلبي، ولكن حب من سكن الديار. والله تعالى هو الذي خلق القلوب، فهو أعلم من غيره بما تحتاجه هذه القلوب، فيعلم أن الذين يحبونه من خلقه يشتاقون إليه. ولكنه سبحانه قد احتجب عن الخلق في الدنيا بحجاب، يعني لا يرونه، وأخر موعد اللقاء إلى القيامة، لكنه جعل له في الأرض بيتا ينسب إليه، يقال بيت الله، هو المسجد الذي لا يملكه أحد، حتى الدولة تملكه، موقوف لله، لا يهدم ولا تباع أرضه ولا يؤجر. وأن المساجد لله فلا تدعو مع الله أحدا، المسجد بيت الله، لا تصلح له الدنيا. ولهذا أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يدعو الناس على من كان يبيع ويشتري المسجد، يقول له: لا أربح الله تجارتك. فكأن الإنسان عندما يتوضأ كأنه يغسل عنه آثار الدنيا ليدخل في رحاب الآخرة، ثم يتساوى أهل الدنيا في هذا المكان، لا غني ولا فقير ولا أمير ولا خفير، الكل سيضع وجهه في الأرض أمام فاطر السماوات والأرض، لا يوجد رأس مرتفع وآخر منخفض، الجميع على الأرض، دنانيره وشركاته في الخارج، كبرياء المنصب وأنفته في الخارج، أما الآن فذل بين يدي عزيز. الذي أتى أولا هو الذي يقف في المقدمة، والأكثر حفظا للقرآن هو الذي يكون خلف الإمام، هكذا. وقد دعا الله عباده وأحبابه إلى هذا المكان، ففي الحقيقة الذي يذهب إليه لا يذهب إلى الجدران والأحجار، بل يذهب إلى الواحد الغفار. لماذا ليقابله في بيته؟ احتجب هو عن الناس سبحانه في الدنيا، لكن الذي يشتاقون إليه يذهبون إليه في بيته. قال صلى الله عليه وآله وسلم: إن الله أمركم بالصلاة، فإذا صليتم فلا تلتفتوا، فإن الله ينصب وجهه لوجه عبده في صلاته ما لم يلتفت. الله أكبر. أود أن تستشعر عند ذهابك إلى بيت الله أنك تريد أن تعتذر عن ذنوبك، هذا الاستشعار الذي نريده، أنك تريد أن تعتذر عن ذنوبك. وكلنا يعني صاحب ذنب، كل ابن آدم خطاء وخير الخطائين توابون، نريدك أن تعتذر عن ذنوبك فتذهب إلى ربك لكي تسأله الصفح والمغفرة، فتذهب إلى بيته، والكريم غالبا غالبا إذا جاءه المخطئ إلى بيته فإنه يسامح ويتجاوز، وربنا سبحانه حيي كريم يستحي من العبد إذا دعاه. فإذا ذهبت إلى ربك فاسأله تلك الرحمة. ألا ترى أنك تقول في دعاء دخول المسجد اللهم افتح لي أبواب رحمتك، وإذا أذن الله لك بالدخول عليه في بيته فقد أكرمك، فكما أنك لا تدخل بيتك أي أحد فإن الله تعالى أيضا لا يدخل بيته أي أحد. هل تحب أنت لكل أحد أن يدخل بيتك؟ طبعا لا، أيضا ربنا لا يحب أن يدخل بيته أي أحد، ولهذا ثبت الله همة بعض الذين لا يحبهم لكي لا يذهبوا إلى المسجد، لأنه كره أن ينبعثوا إلى بيته بسبب ذنوبهم، كما قال الله تعالى عن آخرين: ولكن كره الله بعاثهم فثبطهم وقيل اقعدوا مع القاعدين. وانظر إن شئت إلى المسجد الواحد، كم عدد الذين يسكنون حوله وكم عدد الذين يدخلونه، وستعرف ماذا أقصد. ولهذا إذا كنت أنت ممن اختارهم الله لدخول بيتي فافرح، فافرح في طريقك إذا ذهبت إليه، لأنه هو سبحانه يفرح بك إذا ذهبت إليه. تصدق هذا الذي أخبر بذلك هو رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: ما توطن رجل المساجد للصلاة والذكر إلا تبشبش الله تعالى إليه. يقال بش فلان لصديقه، يعني فرح به وأقبل عليه، قال: إلا تبشبش الله تعالى إليه كما يتبشبش أهل الغائب بغائبهم إذا قدم عليهم. كيف إذا أتى غائب من سفر ودخل على أهله؟ الله أكبر. ولقدسية المكان الذي سنذهب إليه فإن الله يعظم كل خطوة نمشيها إليه، إحداهما ترفع درجة والأخرى تحط خطيئة. أما إذا دخلت إلى المسجد وكنت من أهله فإن الله يأمر أطهر المخلوقات أن تجلس معك الملائكة، فتحبك الملائكة لدرجة أنك لو غبت افتقدوك، وإن مرضت زاروك. قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في الحديث رواه أبو هريرة قال: إن للمساجد أوتادا، الملائكة جلساؤهم، الذين يذهبون المساجد كالأوتاد، قال: الملائكة جلساؤهم، إن غابوا يفتقدونهم، وإن مرضوا عادوهم، وإن كانوا في حاجة أعانوهم، حتى أن بعض مرتادي المساجد لربما يلاحظون في بعض حاجاتهم عونا خفيا يساعدهم، لعله أن يكون ملكا من الذين كانوا جالسوه في المسجد يعينه الآن. أما إذا زدت على هذا فجلست بعد الصلاة تنتظر صلاة أخرى فإن الأمر يزيد أصلا. عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال: صلينا مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم المغرب، فرجع من رجع وعقب من عقب، يعني بقي من بقي في المسجد ما رجع. قال: فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم مسرعا قد حفزه النفس، يتنفس بسرعة، قال: قد حسر عن ركبتيه، قال: أبشروا. قال: هذا ربكم قد فتح بابا من أبواب السماء يباهي بكم الملائكة. يقول: انظروا إلى عبادي قد قضوا فريضة وهم ينتظرون أخرى. رواه ابن ماجه. أي كرام وأي فضل هذا الإله الذي ذهبت إليه يعطيني كل هذا. أذهب إليك يا ربي، كيف تكرمني وتعطيني وأنت أكرم من سئل، وأنت أجود من ابتغي، وأنت أرأف من ملك؟ والله لا تجد عظيما يتعامل معك بكل هذا التعامل إلا ربنا سبحانه جل في علا. لهذا والله إن الإنسان لا يستحي من ربه لكثرة ما يعطيه، بل الأمر لا يقف عند هذا الحد بل أكثر من هذا. كيف؟ تابعونا بعد الفاصل.
يا الله يا
ماذا لو وصلت إلى مرحلة تعلق قلبك بالمسجد؟ لو وصلت إلى مرحلة تعلق قلبك المسجد وأصبح مرتبطا به، فإن الله سيدخلك يوم القيامة تحت أكبر مخلوق في الكون. نعم، مخلوق هذا وصفه الله بأنه مخلوق كريم وأنه عظيم وبأنه مجيد. أظنك عرفتها يعني، إنه عرش الرحمن، سرير ذو قوائم خلقه ربنا ثم استوى عليه، وأمر الملائكة بحمله وتعبدهم بتعظيمه، وهو سقف المخلوقات وأعظم المخلوقات وأعلاها وأوسعها، وبذلك صار هذا العرش بهذا الوصف لائقا بالرحمن. قال تعالى: الرحمن على العرش استوى. هذا الشيء العظيم سيدخلك الله تحته يوم القيامة إذا تعلق قلبك بذلك المسجد. نعم، تقترب الشمس من رؤوس العباد يوم القيامة وأنت تحت الظل الظليل، ظل عرش الرحمن، يوم لا ظل إلا ظله. قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله. ذكر منهم إمام العادل وشاب نشأ في عباد، قال: ورجل قلبه معلق بالمساجد. أرأيت كيف القنديل أو الثريا معلقة في المسجد؟ قال: قلبه معلق بالمساجد. هل تخيلت نفسك أنت ولو لمرة واحدة أنك تحت العرش؟ أرأيت كيف أن المساجد عزيزة وكيف أن بيوت الله غالية؟ كل هذا يحدث لك إذا تعلقت بها. من الناس من قلبه معلق بالمساجد، كلما خرج منها فكر بالرجوع إليها، متى يأتي وقت الصلاة، يراقب الساعة متى يأتي وقت. قال بعضهم، بعض الناس يصلي داخل المسجد وقلبه معلق بالدنيا التي في خارج المسجد. فرق لشتان ما بين اليزيدين في الندى، يزيد بن عمرو والأغر بن حاتمي. استمع لهذا الحديث عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: أحب البلاد إلى الله مساجدها، وأبغض البلاد إلى الله أسواقها. والحديث رواه مسلم. ولهذا الصالحون كانت ترفرف قلوبهم لمحبة بيوت الله. كان الربيع بن خيثم يقول: إني لآنس بصوت عصفور المسجد أكثر من أنسي بأهلي. ومحمد الشيرازي كان به وجع في الخاصرة، فإذا أتاه هذا الوجع أقعده عن الحركة، ما يستطيع يتحرك. فكان إذا نودي للصلاة يحمل على ظهر رجل لكي يذهب به إلى المسجد. فقيل له: لو خففت على نفسك عذرك الله. قال: إذا سمعتم حي على الصلاة ولم تروني في الصف فاطلبوني في المقبرة. وهل تظن أخي الكريم أن هذه فقط قصص السابقين وانتهت؟ لا والله، بل في هذا العصر قصص لربما تكون شبيهة. تابع معي هذا المشهد.
يا الله يا الله.
هنا فلسطين وكالعادة أرض المقدس حرب بين أهل الحق والباطل، الإصابات والضحايا بالجملة. ولكن المفاجأة أن أطفالا خرجوا للصلاة وما استطاعوا أن يصلوا إلى المسجد. ماذا فعلوا؟ قرروا أن يختبئوا خلف الشجرة عن الرصاص وأن يصلوا جماعة. الله، طيب ما الذي يمنعنا نحن عن المسجد؟
يا الله يا الله يا الله.
الأماكن التي يحبها الله نحن نحبها، ولنا اتجاه المساجد مشاعر معينة. فهل من المعقول أن تمضي كل هذه السنوات ونحن نذهب إلى هذه البيوت التي يحبها الله والتي دعانا إليها ونحن لم نستشعر أي من هذه المشاعر؟ لا تدخل هذا المكان الطاهر العزيز، لا تدخله بدخول روتيني عادي بلا شعور ولا استحضار، وإلا فكيف